بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نجي إلى زواج إبراهيم عليه السلام من هاجر. احنا تكلمنا كيف رجع من مصر وكيف المحنة والبلاء العظيم في مصر، ما حدث لزوجته في مصر لسارة، وسارة كانت جميلة. رجع إلى فلسطين، رجع إلى الخليل، رجع إلى تلك الأرض بعد أن عاد من مصر. أول ما وصل سبحان الله، يعني جلس هاجر أهديت لسارة من ملك مصر. هاجر كانت سمراء وسارة كانت من أجمل النساء. تحن سارة إلى الولد، أنا أريد ولد، أنا أريد كذا، حارت بين أمرين كما يقال، خيرت بين نارين، حاجتي للولد. يعني معقول إحنا نبقى أنا وإبراهيم حياتنا كلها ما في ولد؟ فبين نارين، بين نار الحرقة إلى الولد، والولد لم يأتي. وإذا زوجت إبراهيم لهاجر، أنا مدخلت لي ضر علي، أنا مدخلت لي مشكلة علي. فسارة وجدت أخف الضرر أن تزوجه هاجر. أول شيء بالنسبة إلى خادمة، ومثل ما قلت تحت اليدين، واللي تريد سارة هي السيدة. فسبحان الله، وهبه الله إسماعيل، واشتدت الغيرة في سارة، وبدت القضية تأخذ أبعادا، حتى أن سارة قالت له: يا إبراهيم، ليس لك من خيار إلا أن تفرق بيني وبين هاجر وابنها. خارطت الطريق في حياة إبراهيم من كان يرسمها؟ الله. فأمره الله أن يبعد هاجر وإسماعيل. يا رب وين أبعدهم؟ اذهب إلى أرض ليس فيها زرع وليس فيها عيش وليس فيها أناس، اذهب إلى جهة الحجاز. بالله عليكم يا أخوان، طيب إسماعيل صغير وهاجر مسكينة، يعني إبراهيم رحل وتبدي محنة جديدة من نوع غريب. بالله عليك يا أخوي، يحب سارة، فترك سارة وأخذ هاجر وابنها إلى جهة الحجاز. اذهب يا إبراهيم. إخواني، إبراهيم عليه السلام وين رايح؟ أنتم تذكرون قصة سفينة نوح عليه السلام وين رايح؟ بالله عليك، سفينة فايضة فوق كرة مائية مش عرضية، ما في أرض، كرة مائية، وين رايحة؟ بسم الله مجريها ومرساها. إذن إلها مجرى وإلها مرسى، إلها منطلق وإلها مستقر. المنطلق بسم الله والمستقر بسم الله. فإذا كان ابتداء بسم الله وانتهاء بسم الله، فاعلم أن السفينة ستمضي بسلام تحت رعاية الله. تحرك إبراهيم عليه السلام، مو قال قبل من طلع من العراق أني ذاهب إلى ربي سيهدين لما طلع من بابل؟ إذن ما من حركة قادمة في رحلة إبراهيم إلا وفي منظومة الهداية الربانية. يتجه إلى الحجاز، يمضي صحراء وجبال ورمال، وهاجر في الهودج فوق الركوب وابنها الصغير. والله أخوة، الرحلة يعني عجيبة يا أخي، وما كان ذاك الوقت عالم مثل اليوم، كل 10 أميال في سيرفيس وفي كذا. لا إيش يا سيرفيس يا فيه. لكن إخواني، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، فمن كان مع الله فلا بد أن يبلغ الأمر. توجه إبراهيم عليه السلام يا سبحان الله، حتى وصل إلى مكان هو أجرد مكان في تلك الأرض من حيث الزرع، من حيث الوجود. فقال يا هاجر هذا المكان الذي أمرني ربي أن أنزل فيه وأن أسكن فيه. طبعا هاجر يا إبراهيم هذا مكان لا طعام فيه، لا شراب فيه، لا زرع فيه، لا وجود فيه، لا حياة فيه يا إبراهيم. المشكلة ما هي الصورة كيف تعيش؟ يقعد يومين الثلاثة وبعدين يفاجئ إبراهيم يا هاجر أريد أن أرجع إلى فلسطين. يا إبراهيم كيف ترجع إلى فلسطين؟ فاستغربت هاجر، يعني كيف هذا الرجل الأواه الحليم خليل الرحمن كيف يفعل بهلة هذه الفعلة؟ فأدركت أن هناك سر عجيب آخر، قضية أخرى. فسألته يا إبراهيم إذا تركتنا ورجعت بهذا الوادي لا حياة فيه لا زرع فيه، أسألك بالله، الله الذي أمرك؟ أريد ألقى تفسير. قال الله قد أمرني بذلك. لما علمت وعلم بأن الأمر من عند الله أسلمت وإبراهيم لأمر الله. سبحان الله إخواني، هنا أسلم الزوجة وإبراهيم، وستأتي محنة القادمة بطلها إبراهيم وإسماعيل. فلما أسلم وتله للجبين. إذا أسرة، إذا الزوجة تسلم لأمر الله، والابن يسلم لأمر الله، والأب مسلم لأمر الله. بالله عليك أخي، ما مستقبل هذه الأسرة وجميعها قد أسلم أمره لله؟ إذن هي أسرة في بطانة وفي محضر رباني. ماذا قالت؟ اذهب فلن يضيعك الله ولن يضيعنا الله، لا احنا ولا انت يا إبراهيم. بالله عليك ولا ناقشت ولا سئلت السؤال بعد ما قالها هذا الأمر رباني، لا سئلت من ناكل من نشرب أبدا أخي. والأمر يتكرر مع إسماعيل، قال إني أرى في المنام أني أذبحك. سأل يا أبا كيف تذبحني؟ إيش نحن عايشين بمجزرة؟ أني أذبحك قاعد من الصبح تقول له إني أذبحك؟ يعني عفوا بالمنطق البشري، لكن هناك فرق بين المنطق إذا كان في سر الله وبين المنطق إذا كان في سرك. إيش قال إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وسنأتي لاحقا على هذا الحديث. إبراهيم عليه السلام يصعد على الدابة. بالله يا أخوان انظر المشاعر. إسماعيل هذا الولد المحبوب الذي طال انتظاره، بالله عليك كيف إبراهيم يركب الدابة ويترك زوجته الحبيبة وولده الحبيب في هذا الوادي؟ أخي ما هذه الثقة بالله؟ ما هذا الإيمان بالله؟ ما هذا اليقين بالله؟ ما هذا التوكل على الله؟ بالله عليك يا أخي الكريم، يعطي ظهره للحبيب من أجل الحبيب، يعطي ظهره للقريب من أجل الأقرب. وإذا بإبراهيم عليه السلام دموعه تسيل من عينيه والرجاء يتصاعد في قلبه. شوف أخواني، إذا اشتدت عليك المحنة فإياك أن تغادر اليقين بوعد الله والرجاء بفرج الله. فإبراهيم عليه السلام قيل توجه في تلك اللحظة إلى ربه ليستقبل أمرا قادما، وقال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يا سبحان الله، البعض يقول لك كيف عرف أن هذا البيت والبيت ما بعده ما مبني وكيف كذا؟ إحنا إلها تفصيلات وتأويلات، لسنا بصدد هذه القضية الآن، زين على ما سيكون في المستقبل وقد يكون في بعض الروايات يقول أن أول من بنى الكعبة كان آدم عليه السلام، فجاء إبراهيم ورفع القواعد. لا نريد أن ندخل بالتفصيلات لأننا لسنا بمدار ذلك، إن شاء الله ما نأتي إلى التفسير. قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. مين المتحمل القرار ومين صاحب القرار؟ إبراهيم. إني يا رب ترى هذا القرار ما كان هو جماعي، فوجئت به الزوجة فدعا دعوات عجيبة، قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. شوف كلمة من ذريتي، سبحان الله، شد لك يمين كان بالذرية فقط إسماعيل. انتبهوا إخواني إلى السر في القرآن الكريم، قال من ذريتي، بعض ولا الكل؟ ما قال أسكنت ذريتي، إيش قال؟ من ذريتي. وكأنها إشارة تفاؤل من إبراهيم أن هناك ذرية أخرى ستكون تحت ظلال أسرة إبراهيم، لكن التي تسكن بيت الله الحرام هي من جهة إسماعيل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يا إبراهيم لما أسكنتهم بواد غير ذي زرع في هذا المكان؟ فالعندية هي أساس في الاختيار، والعندية لها غرض ولها غاية، ليقيم الصلاة. إذا أردت أن تتوجه في الحياة فانظر إلى نصيب الله من وجهتك، في عملك، في زواجك، يعني حتى في الزواج، الزواج معروف هو تحصيل للإنسان، لكن ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال لك فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ لأن المرأة صاحبة الدين تحقق الغاية والوجهة التي يرتضيها الله تبارك وتعالى. فإذا إخواني، إبراهيم عليه السلام لما رأى الوادي الأجرد، لما رأى المكان ليس فيه أحد يسكنه، توجه إلى الله تبارك وتعالى بدعاء لهذا المكان أن يكون بلدا. لأن يا أخوان البلد على الأقل فيه مقومات البقاء والعيش، وإلا كيف لهذه المرأة وهذا الولد؟ يعني بالله عليك بعد غياب إبراهيم افرض توفيت أم الولد، طيب ماذا يفعل الولد؟ نقول إخواني أن إبراهيم أخذ بالأسباب التي فيها ديمومة البقاء، إذن توجه بالدعاء لله تبارك وتعالى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ما قال هذا البلد، لم يكن معرف، كان نكرة، لم يكن هناك أصلا على تلك الأرض البلد. فدعا الدعاء الأول هذا كان اجعل هذا بلدا آمنا. طيب البلد الآمن ألا يحتاج إلى خيرات؟ ألا يحتاج إلى مقاومات؟ ألا يحتاج إلى ما يمد الحياة فيه والبقاء؟ ولهذا قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سبحان الله يا أخوان، هذا النبي أمره عجيب، حتى في استبقاء الجنس البشري كان يرغب إبراهيم عليه السلام أنه لا يعيش على أرض الله إلا من يؤمن بالله. قال ومن كفر؟ طيب هل الكافر ربنا يموت من الجوع؟ ومن عدل الله أنه في عطاء الرزق يعطي المؤمن والكافر، لكن في عطاء الآخرة لا يعطي إلا المؤمن. واحد يقول طيب مرات يسأل يقول يا أخي الكفار اللي يسبون ربنا ويشتمون ربنا والله غيور على صفاته وأسمائه ودينه، لما لم يهلك هؤلاء؟ يا سبحان الله، أقول الكفار هل أتوا إلى الحياة باختيارهم أم باختيار الله؟ باختيار الله. في واحد كافر هو قرر أن يولد؟ لا، من عدل الله أن لا يمنعهم رزقا. ولهذا إخواني كان البلد بعد دعاء إبراهيم عليه السلام، طيب لما أصبح بلد موجود أصبح معرف أم نكرة؟ أصبح معرف. ولهذا من يذهب إلى أنه دعاء واحد، لا، الأول ليكون بلدا لأن لم يكن بلد، والثاني قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، سبحان الله، هناك بلد، هناك البلد، إذن هو معروف ومعرف ودخل التعريف على الكلمة ليطابق الحقيقة والواقع. لما أصبح معرف والحياة فيه والتجارة مضت، ما الذي نحتاجه في هذا البلد؟ استبقاء العقيدة والدين. ولهذا انتبهوا إلى دقة دعاء إبراهيم عليه السلام، قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا سبحان الله، إذن هناك استبقاء لديمومة العيش، وهنا استبقاء لديمومة العقيدة والدين. نأتي إلى قضية زمزم. بالله يا أخوان تصوروا الموقف، أم مع طفلها لا تعلم عن المكان شيئا، لا تعرف شيئا، ليس في المكان شيء، قيل أنه ما ترك عندها إلا شيئا يسيرا من الطعام. طيب إبراهيم عليه السلام غادر بأمر الله، وإحنا حكينا القصة من قبل كيف قالت له أين تتركنا أين كذا، طيب مضى لأمر الله. طيب يا أخوان لما مضى لأمر الله هل يقلق على من تركهم بيد الله؟ أبدا. طيب الآن إخوان تصور المشهد، هاجر في الوادي، إبراهيم ذهب، طيب الآن الأكل انتهى خلص، الماي انتهى، تحاول تتحمل الجوع وتحملت الجوع أيام لا تأكل ولا تشرب، لكن اللبن من وين يجي؟ وإذا باللبن ينضب والثدي لا يخرج شيئا، وإسماعيل عليه السلام يصرخ ويبكي والأم فزعة، لا يوجد في الأرض إلا الرمال والحصى، ما الذي تطعمه؟ فالمرأة ماذا فعلت؟ لابد أن تأخذ بالأسباب، لابد أن تسعى، وإذا بها تنظر هي في بطن الوادي، لابد أن أصعد الجبل لعلي أرى شيئا في الأفق. فلجأت إلى الصفا، جبل مرتفع قرب الكعبة، صعدت الصفا ولم تر إلا سرابا، لم تر طيرا ولا بشرا ولا أحدا، والطفل يصرخ، ما قلب الأم، طفل يصرخ جوعا وهي تعلم أنه لا يوجد في المحيط في الأرض سببا إلى إطعامه. يعني مو تقول واحد أنه بباله أمل أنه أكون مكان قريب يروح كذا يروح كذا. فتذهب إلى الصفا وتصعد الصفا، لم تجد أحدا، تبكي وتنزل مذعورة مذهولة إلى جهة المروة، مرتفع بالجهة الثانية، لعلها ترى من جهة أخرى، فتنظر ولا ترى شيئا. نرى أنها صعدت الصفا وصعدت المروة، وتأتي إلى الطفل وهو يبكي، راحت مرة ثانية صعدت إلى الصفا لم ترى أحدا، رجعت مرة ثانية صعدت للمروة لم ترى أحدا، بين الصفا والمروة سبعة أشواط. طيب واحد يسأل، هي من المرة الأولى انتهت، يعني التكرار لما؟ إخواني ما حيلة المحتاج إلا ركوب الاحتمالات المقدور عليها. قيل سبعة أشواط حتى خارت قواها، إيش تعمل؟ هي تروح وتجي ما تلقى حاجة، طيب ما الذي تفعله؟ تقول أروح، لعلها تشغل نفسها بأمل ولو كان ذرة في صحراء. طيب نسأل لما التكرار؟ إخواني هذا دليل على أننا لابد أن نستفرغ الطاقة والجهد فيما نريد ولا نتكل على فعل واحد، لابد أن نكرر ونكرر ونكرر. واحد يسأل طيب قال وإذا كان في التكرار أمر محال؟ أقول كرر وكرر وكرر، فلعل التكرار يحرك أقدار الله تبارك وتعالى فيأتيك الفرج من عند الله. إخواني أكو فرق بين اثنين ذكر كمثل. قيل لرجل لو وضعت في سجن حديدي، شلون هذه الخزنة الآن اللي حطوا فيها الفلوس والكذا، مخزن حديدي موصد وأغلق عليك وقيل لك أنك ستموت داخل هذا الصندوق، ما الذي تفعله وأنت داخل هذا الصندوق؟ في أمل للخروج؟ أبدا. فقال لهم انتظر حتى يأتيني الموت، ما عندي حل آخر. سئل آخر من أهل التوكل وليس من أهل التواكل، قيل له لو وضعت نفس القصة، قال أحاول في الخروج حتى يأتيني الموت. شوف الفرق الكبير سبحان الله. طيب يقال السبعة أشواط هل توقفت لأنها يأست؟ لا، توقفت لأنها استفرغت ما عندها من طاقة فلم تستطع أن تزيد عن ذلك خطوة واحدة. طيب يا أخواني هل هذه الحركة هي التي سببت وجود بئر زمزم؟ لو وجدت من يعينها فكان حفر البئر لقلنا نجت بأسباب بشرية، وأن إسماعيل عليه السلام تجاوز المحنة مع أمه لأسباب بشرية. بالله عليكم الأليق بنبي الله وكمثل إسماعيل عليه السلام أن ينجيه الله بأسباب بشرية أم بخوارق ربانية؟ مقامات يا أخوان، الناس مقامات. العجيب أن الله قدر أن تكون الأشواط السبعة في فعل هاجر حتى يعلم هذه الأمة أنه لا بد من استكمال الجهد قبل الفرج. مو قاعد تتوك مشغل العداد وتقول شو الفرج ما جاني، لا، استفرغ ما عندك من جهد وقدم ما عندك من طاقة حتى ترشح لانتظار الفرج من عند الله تبارك وتعالى. هاجر تلمت أمرها إلى الله ولم تستطع الحركة، طفل ميت من الجوع لما يصرخ 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 وبالأخير يسكت، إيش معنى؟ إنه مات. فما بقيت لها من قوة إلا أنها تستنهض الجسد حتى تصل إليه لترى ما الذي جرى. فلما أتت عند إسماعيل وإذا بالماء يتدفق من تحت قدميه، يا سبحان الله، بالله يا أخوان أمر عجيب، إحنا نريد شربة ماء حتى نستبق الحياة وإذا ببئر يخرج ماء مدى الحياة، وإذا بإسماعيل يبتسم ويضحك. فسبحان الله، هاجر من حرصها أصابها الذهول، ما الذي جرى؟ ما هذا الماء؟ أول فعل إيش قام تسوي المسكينة؟ أتت بتراب من حول ولدها وبدأت تحوط عين الماء. ليش؟ خافت أن الماء يروح بهالوادي وينتهي ونرجع على قصة إسماعيل من جديد، وكل يومين الثلاثة اصعد صفا وانزل ليش للمروة. لا، ربك من ينطي ينطي يا أخي. عندنا مثل يقول لك إذا أطعمت تشبع وإذا ضربت توجع. فربك من يطعم يطعم ومن يضرب يوجع. لما ربنا أخذ القرى قال إن أخذه أليم شديد. فإحنا نحاول جد الإمكان أن ما نقرب على غضب الله تبارك وتعالى. فيا سبحان الله وإذا بالماء ينبع بدأ تتحوط تحوط تحوط وإذا بالماء يحبس عند ذلك المكان فقط. ليش بعدين نحتاج نحفر حتى نطلع الماء موجود؟ حوطته أمنا هاجر. حتى أن عبد الله بن عباس يعني يذكر أثرا يقول رحم الله أمنا هاجر لو لم تحوطه بيدها لسال الماء إلى يومنا هذا. طيب يا أخوان لما نبع الماء هل هي هذا ماء سقيا؟ يا سبحان الله إخواني تصوروا ماء زمزم لما شرب له. أول من سقي من هذه العين من؟ إسماعيل. لأن مستحيل تكون أمه هي البادئة. لما الولد عطشان وجوعان وتصحن شربت ماء أول شيء من يشرب؟ لأنه لا يصبر. وهذا الينبوع كان هو ينبوع الحياة في تلك الأرض. أكان الماء بسعي هاجر مع أنها سعت؟ لا، إنما كان بقدر الله. أكان الماء بجهد هاجر مع أنها أجهدت؟ لا، هو بقدر الله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تنل من خير الله فلا بد أن تصبر على قضاء الله. الأمر هنا غريب. ضربة قدم فجرت ماء، وضربة عصا فلقت بحرا، وضربة عصا فجرت ينابيعا. انتم لاحظين؟ بالله عليكم هل الوقوف عند الضربة ونجي نقيس قوتها وما قوتها ولا كذا، ولا الوقوف عند السر العجيب أن هذا الضرب وأن هذه القدم التي ضربت الأرض إنما هي ستار لخارقة من خوارق الحق تبارك وتعالى أن تأتي تأييدا لمنهج الله وتأييدا لمن أعدهم الله تبارك وتعالى لرسالته ودعوته. إخواني الآن لو ننظر إلى مشهد الوادي، مشهد القصة، تلاحظون كيف القرآن الكريم ده قصة الصفا والمروة. والله عجيبة يا أخوان، وإحنا دائما ما ننتبه إلى الربط القرآني، التجسير بين الآيات، التجسير بين السور. إحنا قلنا لما جت سورة البقرة أول سورة، وراها أي سورة جت؟ آل عمران. البقرة متعلقة بأفعال اليهود، آل عمران تحكينا عن قصة النصارى. شوف بداية القرآن الله يدربك للتعامل مع هاتين الملتين. بعد آل عمران جت النساء، خلونا ساكتين زين. وبعد النساء جت المائدة اللي هي المادة والأكل والشرب. سبحان الله أخي، هذا سميه المربع الابتلاء. البقرة مشكلة اليهود، النصارى في آل عمران، النساء على عيننا وراسنا، بعدها جت المائدة. بالله يا أخي، والقرآن كانوا يدربك من بداية القرآن وانت داخل إلى هذا الكتاب العزيز، يدربك على قضايا أساسية في حياتك، مربع البلاء. الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الصفا والمروة انظروا إلى الربط، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم قسم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ذكر الصفا والمروة بعد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال إلها دلالة إلها ربط. انتبهوا أخواني، الصفا والمروة ماذا كانت قصة هاجر فيها؟ ألم يكن البلاء؟ السعي شي ذكرك؟ قصة إسماعيل وقصة أمه هاجر. طيب بالله عليك لو ترجع إلى القصة، ولنبلونكم بشيء من الخوف، خافوا ولا ما خافوا؟ انتبه. والجوع، جاعوا ولا ما جاعوا؟ ونقص من الأموال، خلصوا فلوس ولا ما خلصوا؟ والأنفس، كانوا ثلاثة إبراهيم وإسماعيل وهاجر، صفوا اثنين، نقص واحد ولا لا؟ نقص واحد. والثمرات بواد غير ذي زرع وبشر الصابرين، صبروا ولا ما صبروا؟ كلها تنطبق. فلما نتقل إن الصفا والمروة إلها ربط ولا لا؟ لا إلها ربط إخواني، وجاء الذكر هنا للدلالة على ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.